بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد المجالس الرمضانية المتعلقة بالأحكام والآداب، نأخذ فيه بعض سنن الصوم وآدابه مما ينبغي معرفته للصائم. فمن سنن الصوم المستحبة السحور، والسحور هو الأكل في آخر الليل، سمي بذلك لأنه يقع في وقت السحر، ويسمى أيضا الفلاح، فقد جاء عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: كنا ندعو السحور الفلاح. وقد شرع السحور ليتقوى به الصائم على صومه، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. والبركة هي النماء والزيادة، وبركة السحور تظهر من خلال ما يحصل من التقوي به على إتمام الصيام، فهو من الوسائل التي تقوي على طاعة الله تبارك وتعالى، ومن خلاله أيضا يحصل شيء من تفرغ القلب لعبادة الله عز وجل من قراءة للقرآن وذكر لله تبارك وتعالى وغير ذلك مما يعمله الصائم في نهاره، بينما لو أصبح جائعا طوال نهاره ربما حصل له فتور أو انشغال عن بعض هذه الطاعات والقربات، فتحصل البركة أيضا من هذه الحيثية. ومن حيث أيضا العمل بالسنة، فإنه من السنة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كما في الصحيحين من حديث أنس: تسحروا فإن في السحور بركة. يقال سحور ويقال أيضا سحور، وبينهما فرق يسير، أي من حيث المعنى. وتحصل البركة أيضا من حيث مخالفة أهل الكتاب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أي أنها من الفوارق بين صيام أهل الإيمان وصيام أهل الكتاب، فيحتسب المسلم فيها المخالفة لأهل الكتاب من اليهود والنصارى، وهذا مقصد شرعي عظيم. وأيضا من البركة في السحور أن فيه مدافعة لما يثيره الجوع من سوء الخلق وقلة الصبر وما إلى ذلك، فإذا أكل ما يذهب جوعه ذهب عنه بعض الآثار السلبية التي يثيرها الجوع من سوء الخلق وما إلى ذلك عند البعض من الناس. وهكذا أيضا تدارك النية لمن أغفلها، هذا لمن لم ينوي نية عامة في أول الشهر. وعلى كل أمر جاء الشرع بالحث عليه فلا شك أن فيه خير. ووقته آخر الليل، يستحب تأخيره ما لم يطلع الفجر. يقول أهل العلم أحسن أوقاته السدس الأخير من الليل، لحديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، فقال له أنس: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية، يعني قدر ما يقرأ الإنسان 50 آية. وجاء من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يسرع ليدرك الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فيستحب تأخيره ما لم يطلع الفجر، ويكون بينه وبين صلاة الفجر نحو ما ذكر في حديث زيد بن ثابت، قدر ما يقرأ الإنسان 50 آية، وهذا وقت يسير، هذا وقت يسير، فينبغي الحرص عليه، ينبغي الحرص عليه. لو لم يكن من فضائله إلا حث النبي صلى الله عليه وسلم عليه وإخباره بأنه بركة. وقد جاء من حديث عبد الله بن الحارث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر، فقال: إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه، إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه، يعني لا تتركوه. وحديث صحيح مذكور في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين للإمام الوادع رحمة الله تعالى عليه. وحديث إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين في إسناده شيء من الضعف، وإن كان بعض أهل العلم يحسنه. فهذا من الآداب والسنن المستحبة التي ينبغي أن يحرص عليها. ثم إن السحور يحصل بأقل ما يتناوله الإنسان من مأكول أو مشروب، وإذا وجد التمر فنعم ما ذاك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر. وهو حديث صحيح رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فإن لم يوجد فأقل شيء الماء، أقل شيء أن يشرب شيئا من الماء، نعم، فهذا أقل ما يكون. قد حسن بعض أهل العلم حديث: ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء. وأيضا النظر في مقصود السحور هو التقوي على الصوم، فيحصل بما يتيسر الإنسان من مأكول أو مشروب، فإن لم يجد يشرب قليلا من الماء أو ما يسر الله عز وجل من الماء. هذه من السنن المتعلقة بالصيام. ومنها أيضا تعجيل الإفطار، استحب تعجيل الإفطار، لحديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وقد نبهنا مرارا على أن تعجيل الفطر بعد تحقق غروب الشمس، بعد تحقق غروب الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. وهكذا لقوله: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ولا ما يتعلق بالإفطار وماذا يستحب أن يفطر عليه الصائم، جاءت في هذه المسألة عدة من الأحاديث، وكثير من تلك الأحاديث لا تخلو من ضعف ومن كلام، لكن أحسنها حالا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. حسنه بعض أهل العلم وبعضهم يحكم عليه بالضعف. على كل هذا هو الأفضل طبيا كما يذكر ذلك أهل الاختصاص. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى له كلام طيب حول هذه المسألة في زاد المعاد، عندما ذكر ما يتعلق بالتمر وما يتعلق بالماء، قال رحمه الله تعالى: فإن إعطاء طبيعة الشيء الحلوى مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله وانتفاع القوى به، ولا سيما القوة الباصرة، يعني البصر يقوى البصر بذلك عندما يكون الإنسان جائعا فيأكل شيئا من التمر، فإنها تقوى به. وحلاوة المدينة التمر ومرباهم عليه، وهو عندهم قوت وأدم ورطبه فاكهة. وأما الماء يعني إذا لم يجد التمر، فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس، فإذا رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده. ولهذا كان الأولى بالظمآن الجائع أن يبدأ قبل الأكل بشرب قليل من الماء ثم يأكل بعده. قال: هذا مع ما في التمر والماء من الخاصية التي لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطباء القلوب. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى من زاد المعاد. فالشاهد من هذا أن هذا أوفق لبدن الإنسان طبيا، وإن لم يعني تصح بعض الأحاديث الواردة في ذلك. بقي هل يشرع دعاء معين عند الإفطار؟ جاءت عدد من الأحاديث فيها ذكر أدعية معينة، أحسنها حالا حديث نعم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث مع أنه أحسن ما في الباب إلا أنه ضعيف في إسناده جهالة. وعلى هذا الصحيح أنه ليس هناك دعاء ثابت عند الإفطار، وإنما يقول الصائم بسم الله ويأكل. وبقي ما يتعلق بالدعاء عند الإفطار، أي دعاء الله عز وجل عند الإفطار. بعض أهل العلم يستحب الدعاء عند الإفطار، يعني يدعو الإنسان بما شاء عند إفطاره، لكن تخصيص ذلك بوقت الإفطار فيه نظر، فيه نظر من حيث أن البعض من الناس لا يدعو في أثناء صومه إلا عند الإفطار. لا نقول إن الدعاء عند الإفطار يحرم أو إنه بدعة، لا، أدعو في يومك كله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم، الإمام العادل والصائم حتى يفطر، هكذا في الرواية الصحيحة الثابتة: والصائم حتى يفطر، يعني ما دام صائما فإن دعوته لا ترد حتى يفطر، يعني إلى أن يفطر. وأما من يرويه والصائم حين يفطر فهذه الرواية لا تصح. هذه الرواية فهم منها بعضهم أن دعوة الصائم التي لا ترد عند الإفطار فقط، ولكنها لا تصح. والرواية الثابتة تدل على أن الصائم له دعوة لا ترد طيلة يومه في أثناء صيامه، فيدعو الله في صباحه وفي الظهر وفي العصر وعند الإفطار ما دام صائما فهو ممن تستجاب دعوته. وأما تخصيص ذلك بوقت الفطر فاعتمد فيه على رواية غير صحيحة. فعلى هذا يدعو الإنسان بما شاء، سواء دعا في أول النهار أو في آخره عند الإفطار، لا إنكار في ذلك. وبعض أهل العلم يجنح إلى ترجيح كون الوقت وقت الدعاء عند الإفطار باعتبار أنه يعني آخر العبادة، وأن الإنسان أشد ما يكون غالبا من ضعف النفس عند إفطاره، وكلما كان الإنسان أضعف نفسا وأرق قلبا كان أقرب إلى الإنابة والإخبات إلى الله عز وجل، لا بأس بذلك يدعو، لكن لا يعني ذلك تخصيص الدعوة بذلك الوقت، بل يدعو متى ما شاء، يدعو متى ما شاء. وهكذا أيضا من الأمور التي تستحب للصائم إذا كان مقتدرا مستطيعا تفطير الصائمين، تفطير الصائمين يعني يفطر من استطاع من الصائمين، هذا من أجل الأعمال وأحسنها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر، ليس اعتمادا على حديث من فطر صائما كان له مثل أجرهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، فإن هذا الحديث ضعيف لا يصح، لكن عندنا حديث في كل كبد رطبة أجر، وهكذا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إعانة الفقراء بالإطعام في شهر رمضان هو من سنن الإسلام. وهكذا أيضا مما يستحب للصائم وقد سبق تنبيه عليه فيما مضى من المجالس، الإكثار من قراءة القرآن والإكثار من الصدقات، لحديث عبد الله بن عباس وقد تذاكرناه مرارا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. وإنما أردنا من هذا فائدة ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مناسبة ذلك، يعني مناسبة دارسة القرآن مع الإنفاق والصدقات. يقول الحافظ رحمه الله قيل الحكمة فيه أن مدارسة القرآن تجدد له العهد بمزيد غنى النفس، والغنى سبب الجود، والجود في الشرع إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، وهو أعم من الصدقة. وأيضا فرمضان موسم الخيرات، لأن نعم الله على عباده فيه زائدة على غيره، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر متابعة سنة الله في عباده، فبمجموع ما ذكر من الوقت والمنزول به والنازل والمذاكرة حصل المزيد في الجود والعلم عند الله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهكذا من الآداب المتعلقة بالصوم، وبه نختم إن شاء الله تعالى، أن يصون الصائم لسانه عما يخدش صومه، ويجب عليه أن يصون لسانه عما يغضب الله عز وجل، ليس فقط يستحب له بل يجب عليه أن يصون لسانه عما يغضب الله تبارك وتعالى، فيبتعد عن الإكثار من الكلام الذي ربما يجره إلى الكلام المحرم. وينبغي له أن يصون لسانه عن اللغو والهذيان والكذب والغيبة والنميمة والفحش في القول والجفاء، وهكذا أيضا الخصومة والمراء يعني الجدال، ويكف أيضا جوارحه عن جميع الشهوات والمحرمات. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. وهكذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الآخر، وكلاهما في الصحيحين، الأخير في البخاري فقط، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، هذا في البخاري وليس في الصحيحين. فهذا الحديث يدل على تأثير قول الزور والعمل به في عبادة الصوم. فينبغي للصائم أن يحافظ على صومه مما يخدشه. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى والصائم هو الذي صامت جوارحه عن الآثام ولسانه عن الكذب والفحش وقول الزور وبطنه عن الطعام والشراب وفرجه عن الرفث، فإن تكلم لم يتكلم بما يجرح صومه، وإن فعل لم يفعل ما يفسد صومه، فيخرج كلامه كله نافعا صالحا، وكذلك أعماله فهي بمنزلة الرائحة التي يشمها من جالس حامل المسك. كذلك من جالس الصائم انتفع بمجالسته وأمن فيها من الزور والكذب والفجور والظلم، قال هذا هو الصوم المشروع، يعني هذا هو الصوم الحقيقي، لا مجرد الإمساك عن الطعام والشراب. ففي الحديث الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وفي الحديث: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. قال: فالصوم هو صوم الجوارح عن الآثام، وصوم البطن عن الطعام والشراب، فكما أن الطعام والشراب يقطعه ويفسده، فكذلك الآثام، يعني سواء كانت آثاما باللسان أو بالفعل، تقطع ثوابه وتفسد ثمرته، فتصيره بمنزلة من لم يصم. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين.